الحادية عشرة ضحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحلى بالحيادية وأن لا تسمح للقوى السياسية أن تؤثر على أنشطتها. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إننا تواصلنا مع الإيرانيين إلى تفاهم لحل قضايا الأمان العالقة. قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم قرية في جنوب نابلس وتشن حملة مطاردة واسعة في جنين. ومن العناوين إلى التفاصيل، اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. طالب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحلى بالحيادية والمهنية وأن تسمح للقوى السياسية التي تسعى لتحقيق أهدافها الخاصة وأن لا تسمح للقوى السياسية التي تسعى لتحقيق أهدافها الخاصة بأن تؤثر على أنشطة الوكالة. وقال سيد إبراهيم رئيسي خلال استقباله في طهران رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها أعلى مستوى من التعاون مع الوكالة الدولية على أساس حسن النية والوفاء بالعهد. وشدد السيد الرئيسي على أن واشنطن كانت أول منتهك للاتفاق النووي الذي انسحبت منه، مضيفا أن الأوروبيين أيضا لم يفوا بالتزاماتهم في هذا الاتفاق رغم التزام إيران بكامل تعهداتها النووية. حول زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أسابيع عن تقديم طلب لزيارة إيران، يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران كبار المسؤولين الإيرانيين، الأمر الذي اعتبره مراقبون دليلا على التوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين في المفاوضات التقنية بين طهران والوكالة. ولولا هذه النتيجة لكان من الصعب تنظيم هكذا زيارة. زيارة غروسي اختلفت في شكلها ومضمونها عن زياراته الثلاث الماضية، ففي هذه الزيارة التقى مدير الوكالة الرئيس إبراهيم رئيسي الذي شدد على وجود إرادة إيرانية قوية إلى جانب حسن نية للتعاون مع الوكالة الذرية، داعيا الوكالة للتعامل بمهنية وعدم التأثير بقوى سياسية تسعى لأهداف خاصة وبالخصوص أمريكا والكيان الصهيوني، حيث يستغلان الموضوع النووي الإيراني ذريعة لممارسة الضغط. وخلال مؤتمر صحفي وصف غروسي محادثاته النووية في طهران بالبناء وقال إنها ستمهد الطريق لاتفاق مهم، كما أشار إلى ضرورة إضفاء الشفافية على بعض القضايا والقيام بالعمل المشترك مع إيران تجاه قضايا الضمانات.
دعوني أقول لكم إن الأجواء بشكل عام إيجابية، هي أجواء عمل وصراحة وتعاون، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي. نريد إجراء حوار جاد ومنهجي مع إيران ومع المباحثة البناء التي نجريها الآن. أنا على يقين بأننا سنمهد الطريق لاتفاقيات مهمة.
من جانب آخر، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران ملتزمة بشأن عدم زيادة تخصيب اليورانيوم بأكثر من 60%، وأن قضية زيادة التخصيب إلى 84% تم حلها.
القضية الحائزة على أهمية بالنسبة لي والسيد غروسي في هذا الوقت هي العمل في إطار اتفاق الضمانات والالتزام ببنوده لطمأنة الوكالة الدولية وتبديد أي شكوك. لن نسمح بظهور عناصر وعوامل وأفعال تشكك في الامتثال لالتزاماتنا وبعلاقاتنا الطبيعية والمهنية مع الوكالة الدولية.
بعد زيارة غروسي إلى طهران، سؤال يطرح نفسه: هل ستغير الوكالة الذرية من نهجها في التعامل مع موضوع إيران النووي أم ستواصل ما اعتمدته سابقا؟ سؤال ستكون الأيام القادمة كفيلة بالرد عليه.
في هذه الأثناء أعلنت إيران أنها ستسمح طوعيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء مزيد من أنشطة التحقق والمراقبة إذا اقتضى الأمر. وأصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الوكالة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا مشتركا أكدت فيه على أن تنفيذ آليات التعاون بين الجانبين سيتم عبر اجتماع فني من المقرر أن يعقد في طهران قريبا. وفيما يتعلق بقضية الضمانات المتبقية حول 3 مواقع إيرانية أبدت طهران استعدادها لتسهيل الوصول إلى المعلومات والمنشآت النووية لمعالجة القضايا العالقة. من جهته نفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تركيب كاميرات مراقبة جديدة في المنشآت النووية. وفي السياق نفسه قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران لست بحاجة إلى أن تقدم توضيحا للوكالة بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. في تصريح للمراسلين في فيينا عقب عودته من طهران أشار غروسي إلى أنه تم التوصل مع الإيرانيين إلى تفاهم واضح حول استمرار التعاون لحل قضايا ضمانات الأمان، مضيفا أنه سيتم قريبا عقد اجتماعات فنية في إيران لحل قضايا الأمان العالقة. وقال غروسي بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم المخصصة بنسبة أكثر من 80%، من المهم ملاحظة أنه لم يكن هناك إنتاج أو تراكم لليورانيوم المخصب عند هذا المستوى. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث نفذ مقاومون فلسطينيون هجوما بالأسلحة الرشاشة على إحدى المستوطنات في محافظة الخليل بالضفة المحتلة، ما أسفر عن إصابة مستوطن صهيوني. كما اندلعت مواجهات بين أهالي قرية تيما جنوب نابلس وجنود صهاينة جراء قيامهم بحملة مداهمات لمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين. إلى ذلك واصل الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال خطواتهم الاحتجاجية وعصيانهم بهدف مواجهة سياسات الكيان الغاصب المجحفة بحقهم، والتي اقترحها وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن كفير. وعلى صعيد آخر، نزل عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع مجدداً في تل أبيب احتجاجا على تعديل للنظام القضائي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما توافد آخرون في حيفا ونتانيا. وقالت مصادر إعلامية إن أكثر من 160,000 متظاهر شاركوا في الاحتجاجات المتواصلة منذ 9 أسابيع. وعبر التعديل المقترحة، سيكون من الممكن في المستقبل للبرلمان إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، وإضافة إلى ذلك سيحصل السياسيون على نفوذ أكبر في تعيين القضاة. أكد أهالي الجولان السوري المحتل أنه لا مساومة على الحقوق ولا تنازل عن أي ذرة تراب من أرض الجولان، فهو جزء لا يتجزأ من سوريا، مشددين على رفضهم إقامة الاحتلال الصهيوني توربينات هوائية، ورفضهم أيضا كل مخططات الاستعمارية التهويدية. وجدد أهل الجولان المحتل خلال وقفة احتجاجية تأكيد على رفضهم القاطع لطروحات الاحتلال الجديدة التي يحاول من خلالها تمرير مخطط التوربينات الاستعماري وتكريس الاحتلال، مشيرين إلى أنهم لم ولن يقبلوا المساومة على حقوقهم في أرضهم وأملاكهم التي هي ملك خاص لهم. نهاية النشرة. تذكير من العناوين: الرئيس الإيراني يطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحلى بالحيادية وأن لا تسمح للقوى السياسية أن تؤثر على أنشطتها. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إننا توصلنا مع الإيرانيين إلى تفاهم لحل قضايا الأمان العالقة. قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم قرية في جنوب نابلس وتشن حملة مطاردة واسعة في جنين. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. فلسطين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية على الوحدة الميدانية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده واستمرار تعزيزها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بجميع الوسائل، كما شددت الفصائل على تنسيق وتعزيز الجهود في العمل الوطني المشترك بين كافة الفصائل الفلسطينية لمواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية والإجرامية والعنصرية في ظل حكومة اليمين المتطرف والتي يقودها نتنياهو وغلاة المستوطنين المتطرفين. جاء ذلك عقب اجتماع عقدته قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق مساء الخميس، وناقشت قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية آخر تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية، خاصة الأوضاع في الضفة الغربية وكل الأراضي الفلسطينية. كما أكدت على تلاحم كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده داخل وخارج فلسطين في مواجهة مخططات العدو الإسرائيلي وعدوانه المستمر، والحفاظ على وحدة الشعب بما يكفل تطوير وتعزيز كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه، وتوحيد الجبهة الوطنية لمواجهة جرائم الاحتلال وسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والفاشية والعنصرية. سمعين الكرام، سيكون معنا بعد لحظات الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق من طهران. كيف يمكن قراءة تصاعد المقاومة في الضفة الغربية وفشل تنسيق السلطة مع الاحتلال؟ هل شكلت العمليات النوعية المتواصلة تحولا بالغ الخطورة على الكيان باعتراف أغلب قياداته؟ ولماذا تكشف القيادة الأمنية الإسرائيلية عن تآكل تماسك المجتمع الداخلي في داخل الكيان؟ فلسطين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، إذن سيكون محور النقاش. حياكم الله وأهلا بكم معنا مستمعينا مرة أخرى. نرحب بضيف الكريم دكتور سيد هادي سيد أفقي. السلام عليكم دكتور. حياكم الله وبياكم. اسمح لي في البدء دكتور أن نتوقف عند تصاعد المقاومة في الضفة الغربية بالتحديد وفشل تنسيق السلطة مع الاحتلال لوقفها أو الحد منها، تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. منذ فترة وتشهد الضفة الغربية اشتباكات ومواجهات شرسة بين قوات الاحتلال الصهيوني وبين قوى المقاومة التي ظهرت بحلة جديدة وبأسلوب جديد وبتكتيكات جديدة وبثقافة حقيقة ثورية جديدة. هذا ما كان يتأمله سماحة السيد القائد قبل عدة سنوات أثناء خطابه في اجتماع مؤتمر تحت عنوان نصرة الشعب الفلسطيني، أكد أنه ينبغي أن تسلح الضفة الغربية، واليوم الحمد لله ونتيجة جهود الطيبين أفلحت في الحقيقة المقاومة الإسلامية أن تفتح جبهة جديدة وخطيرة في نفس الوقت في وجه الاستكبار الذي هو يدعم القوى الغاشمة الصهيونية، وأربك وغير كثير من الحسابات للعدو الصهيوني، كما غير كما جاء في سؤالكم حسابات السلطة الفلسطينية.
أكيد.
في الحقيقة الضفة الغربية، لأنه كلما كان يقوم الشباب الفلسطيني بمواجهة أو بتحدي للقوى الإسرائيلية الصهيونية كانوا يعتقلون أو كانوا يسجنون أو كانوا يسلمون مع كل أسف إلى السلطات الإسرائيلية. ولكن بعد هذا الانسجام وبعد هذا التوجه وبعد هذه التغييرات التكتيكية العملياتية في خطط المواجهة التي الآن تتنوع أساليبها وتتنوع أسلحتها والأماكن التي يختارونها، فهم أخذوا المبادرة بأيديهم، كأنه المبادر والفعل يصدر من قبل القوات الجهادية الفلسطينية، وردة الفعل تكون من طرف الإسرائيليين، برغم من أنه ردة الفعل الإسرائيلية متوحشة وخطيرة جدا.
أكيد أكيد. طيب نسأل أيضا دكتور عن هذه العمليات النوعية المتواصلة المستمرة التي نسمع عنها بشكل يومي تقريبا، هل شكلت تحول بالغ الخطورة على الكيان باعتراف أغلب قياداته؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يتعامل كيان الاحتلال الإسرائيلي مع التصاعد في وتيرة العمليات وبهذا المستوى؟
يعني المقاومة قررت وحسمت أمرها من أنها ستقدم الغالي والنفيس من أجل تحرير الأراضي السليبة والمحتلة من البحر إلى النهر. هذا هو المخطط الاستراتيجي للتحرير سيف الفتاح. وفي المقابل نشاهد ردة فعل متوحشة وعنيفة وتخالف كل القوانين والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، في حين أنه الفلسطينيون حسب قرارات الأمم المتحدة، يعني كل أرض تغتصب أو تحتل من قبل المحتل يحق لها أن تستخدم كل الأساليب وتستخدم كل أنواع الأسلحة في سبيل إخراج وطرد المحتل. صحيح. هذا قانون دولي.
صحيح.
أما أنه يعني يتعاملون بشكل وحشي، هذا القانون الأخير الذي يريد أن يصوت أو صوت عليه الكنيسة قانون خطير جدا.
أكيد.
أنه ترجع في الحقيقة القوة القضائية الإسرائيلية وتحاكم الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين كي تنفذ بحقهم حكم الإعدام. هذه أين كانت هذه؟ أي في أي دولة في أي عالم في الحقيقة محكمة؟ لا يمكن حقيقة السكوت على مثل هذه الجرائم، ناهيك عن موضوع تسليح المستوطنين وكذلك حرق المحلات مثل محلة المنطقة الحساسة كما أشرت حضرتك الحوارة، منطقة حساسة جدا.
أكيد.
حرقوا يعني منطقة بكاملها، حرقوا البيوت وأعدموا الشباب، وما زال الشباب صامد وواقف إلى أن إن شاء الله يدحر العدو. إذن تصاعد وتنامي المقاومة يعني تأخذ شكلا تصعيديا تجاه العدو، وأربكت حقيقة فتح جبهة عريضة. تعرف أستاذ فتاح، يعني الضفة الغربية تقريبا 870 كيلومتر 70,000 كيلومتر مربع، في حين أنه غزة 325 كيلومتر مربع. فتح جبهة بهذا الحجم في الضفة الغربية طبعا يربك العدو، حسب بعض المعلومات ربما تكون مبالغ بها، ولكن حوالي نصف من القوات الإسرائيلية وقوى الأمن الآن ترتكز على هذه المنطقة كي تخمد في الحقيقة جذوة المقاومة، أعني الضفة الغربية.
صحيح.
نابلس وجنين ومناطق أخرى وحتى في رام الله. وموضوع تعامل مع كل أسف الخياني بين حكومة محمود عباس ما بالسلطة الفلسطينية والعدو الصهيوني كذلك لم يجدي نفعا، لأن الشباب خصوصا مجموعات مثل عرين الأسود ما إلى ذلك تجاوزوا الخطوط الحمر وكسروا حاجز الخوف من سطوة الحكومة الفلسطينية وما يسمى بالسلطة الفلسطينية.
طيب.
وهذا التنامي، هذا التعاضد بين جبهة غزة وبين الضفة الغربية، أضف إلى ذلك الانتفاضات الشعبية التي تنطلق الآن فيما يسمى بأراضي 1948 وكذلك البيت المقدس القدس الشريف وما إلى ذلك، الآن تفتح عدة جبهات. إلى أضف إلى ذلك موضوعين أساسيين ستفتح، لا ننسى، أولا العمليات الانفرادية الجهادية التي بدأت تقوم مضاجع هؤلاء وتحملهم وتكبدهم حقيقة خسائر بشرية ومادية، والأهم من ذلك هو الآن المظاهرات من قبل الإسرائيليين أنفسهم ضد حكومة نتنياهو لإسقاط حكومة نتنياهو لأسباب عديدة يطول شرحها.
حقيقة اليوم مشاكل داخلية يعاني منها كيان الاحتلال، تضاف إليها قضية العمليات البطولية لفصائل المقاومة، كل هذه الأمور مجتمعة تضغط باتجاه إسقاط حكومة نتنياهو كما يقول بعض المحللين الصهاينة الإسرائيليين بأنفسهم. دكتور، أذكر هنا الاجتماع الذي عقد بالأمس بالتحديد في دمشق، عقدته قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية وبالأسماء معروف، لا أود أن توقف عند الأسماء، فقط نتحدث عن قضية الوحدة، الوحدة الميدانية، التأكيد على الوحدة الميدانية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده واستمرار تعزيزها في مواجهة الاحتلال، وأن يكون هناك تنسيق وحدة كلمة بين الداخل الفلسطيني والخارج في مواجهة الاعتداءات الصهيونية وكذلك دعم هذه العمليات. كيف أيضا يمكن النظر إلى ذلك والتعليق عليه؟ تفضل.
يعني أصبحت قناعة أستاذ فتاح العزيز لدى كل الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت ما يسمى بفتح وما يسمى بالمقاومة الجهادية من حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أبو المصطفى وما إلى ذلك، أصبحت قناعة هناك أنه لا يمكن أن ينفرد بنا العدو واحدا تلو الآخر، فهذا الانسجام، هذا التنسيق وهذا التلاحم وهذا التشاور وهذا الدعم الكبير من طرف الفلسطينيين سواء في الداخل أو في الشتات، وكذلك أضف إلى ذلك معادلة محور المقاومة الذي لم يبقى ساكتا ولم يبقى متفرجا، فعلى كل الفصائل الفلسطينية على المستوى الإعلامي على المستوى الحرب النفسية على المستوى التنسيق بين الزعماء السياسيين ما يسمى بالتيارات الفلسطينية المختلفة عندما تقترب من بعضها عندما تنسق فيما بينها يكون مردود جبهة المقاومة بالداخل مردودا ومنسوبا عاليا جدا وتحمل وتكبد العدو الصهيوني خسائر فادحة، ولكن عندما تتفرق هذه الفصائل تختلف الآراء تتضارب الآراء بين السياسيين ولن يكون هناك تنسيقا على المستوى الأمني فيما يتعلق بتنفيذ عمليات، طبعا العدو يسيطر على الموقف وهو الذي يتحكم بمعادلة المواجهة، والحمد لله نحن نلحظ أنه في الآونة الأخيرة بعد أن ظهر السلاح في الضفة الغربية أربك العدو وغير كثير من المعادلات، معادلة الردع، معادلة الحرب النفسية ومعادلات الحرب فيما يتعلق بالاستعدادات والإمكانيات الهائلة.
صحيح.
اليوم حماس والجهاد الإسلامي ذاتوا يمتلكون صواريخ نقطوية وسيارات وحرب إلكترونية وحرب سيبرانية وأساليب جديدة في الحقيقة في التكتيك للمواجهة والإضرار لأكبر عدد ممكن من المحتلين من الصهاينة والمستوطنين والحكومة كذلك. أنا أؤكد أن هناك شرخا كبيرا الآن في المجتمع الإسرائيلي المعتدي الغاصب ونبني كثيرا على هذا الشرخ، ربما يعني نشاهد هناك معالجات مؤقتة بين حكومة نتنياهو وبين معارضيه الذين لم يتركوا في الحقيقة الشوارع والساحات إلا أن يسقطوا في الحقيقة هذا الوغد المسمى بالنتنياهو، ولكن في كل الأحوال الأوضاع يعني صعبة جدا ووضع يعني خصوصا نتنياهو شخصيا لا يحظى عليه برغم من محاولاته بمصادرة بعض اختيارات القوى القضائية وتحويلها إلى الكنيسة والتحكم بالقضايا التي تدمر الديمقراطية حسب فهمهم وحسب تصريحاتهم هم اليوم من الشباك وكذلك من الجيش ومن الشخصيات السياسية السابقة تعترف أنه إسرائيل تفجر نفسها بنفسها كما صرح إسحاق هرزوغ رئيس الكيان الغاصب.
أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور، نتوقف عند فاصل للحظات، من بعده نواصل اللقاء معكم ونعود للسادة المستمعين كذلك، رافقونا بعد قليل.
أين طهران؟ برنامجكم الأسبوعي تطلعون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. ألو طهران؟
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. دكتور أفقي حياكم الله معنا مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
نعنون لقاء بفلسطين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. تنوعت أشكال وأساليب المواجهات خلال عقود من الزمن كما تعلمون دكتور، لكن الآن على ما يبدو وكما تفضلتم هناك إجماع على أن المقاومة المسلحة هي الحل الوحيد لتحرير فلسطين، لوقف هذا العدو لتغوله لجرائمه ووقف عند حده وطرده من أرض فلسطين حقيقة والمقدسات الإسلامية، ولا لن يكون ذلك إلا بالمقاومة المسلحة. تفضل.
هذا هو الخيار الوحيد الذي نادى به كثير من قادة الفصائل الفلسطينية ومن قادة السياسيين والمحللين والمفكرين في العالم العربي والإسلامي، وما عدا ذلك لا يمكن هزيمة هذا العدو الذي تدعمه القوى الإمبريالية مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي. وما زاد الطين بلة للسيد فتاح، والمؤلم حقيقة أنه هذه عملية التطبيع التي يقوم بها بعض الحكام الخونة العرب، خصوصا بعض الحكام الخليجيين مثل البحرين ومثل الإمارات وربما السعودية، نسمع اليوم أو غدا بأن التطبيع غير الرسمي الآن جاري وساري بين السعوديين وبين الصهاينة، لكن تبقى فقط عملية الإعلان الرسمي لإعادة العلاقة أو للتطبيع ما يسمى التطبيع. كذلك السودان والمغرب هذه الأنظمة حقيقة تشاهد بأم عيونهم، يشاهدون بأم عيونهم عملية الإعدام في يعني بدم بارد في الشوارع في الضفة الغربية في المخيمات في القصف على الشعب الفلسطيني في غزة، هذا السجن الكبير ما يسمى بالسجن الكبير في غزة، ويباركون مع الأسف للصهاينة هذه العمليات ويمددون بالعمليات الاستشهادية التي يقوم بها الحقيقة أبناء فلسطين البررة. هذا المؤلم، ولكن مع كل هذا وفوق كل هذه الجراح نشاهد هناك عمليات حقيقة بطولية، عمليات مشرفة، وهناك عنادا وصمودا ووقوفا لوجه العدو الصهيوني أبو إلا أن يحرروا حقيقة وطنهم، يحرروا هذه الأراضي السليبة، هذه الأراضي المقدسة من النساء والرجال من الشيب والشباب. وهذه يعني حقيقة تسلج القلب، تعطي الأمل الكبير في أنه إن شاء الله النصر قريب، وخصوصا كما أسلفت وأشرت في الأسئلة السابقة هذا الشرخ الكبير الموجود الآن بين الصهاينة أنفسهم. وأنا أتذكر القول اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اليوم هناك إصرار على إسقاط حكومة نتنياهو، وأحد الوزراء هدد بالاستقالة، وإذا هدد هذا الوزير حقيقة نفذ تهديده أتصور ستقترب حكومة نتنياهو من الهاوية، وعندئذ ستختلط كثير من الأوراق ويصعب إقامة انتخابات أخرى ويعني نصر وانتصار يعني مرة أخرى لنتنياهو، صعب جدا. فيجب أن نستبشر خيرا إن شاء الله المستقبل
إن شاء
خلال
الله.
هذه التضحيات وهذا التنسيق وهذا الجهاد.
بارك الله بكم، ألف شكر وتحية وتقدير لكم دكتور سيد هادي سيد أفقي الدبلوماسي السابق من طهران حدثنا، شكرا جزيلا.
بارك الله فيك،
حياك الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد مستمعينا لكان في كل مكان، إلى لقائنا هذا في الطهران. فلسطين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي محور وموضوع النقاش. نستمع إلى مسامة صوتية وصلتنا عبر الواتساب، الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بعد أن تآمر العرب على القضية الفلسطينية وسارعوا إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبدلا من دعم القضية الفلسطينية سارع الأعراب ومن على شاكلتهم إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. وانعقاد مؤتمر العقبة بالأردن، هذا اللقاء التآمري يؤكد أن فلسطين تواجه الاحتلال الإسرائيلي وحيدة، وتواجه مؤامرات العرب والعربان. لبرنامج ألو طهران كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكرا لك أبو محمد مهدي. للأسف شديد قضية التطبيع التي أخذت وتيرة متصاعدة ومتزايدة خلال الفترة الماضية، السنوات الأخيرة القليلة الماضية، هو الذي ربما جعل حقيقة الوضع أصعب على الشعب الفلسطيني بسبب هذه الخيانة لبعض ما يسمون بالقادة العرب لهذه القضية. الأخ علي الموسى من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي علي حياكم الله. مواجهة الاحتلال، القضية الفلسطينية من أكبر وأعقد القضايا في العالم الإنساني، ومن هنا أولا تجد المواجهات التي تناضل القضية مشتتة تحت تخطيط الدول العربية والإسلامية والدولية بحجة دعمها. ثانيا تظهر أمام الإعلام اختلافها ورؤيتها لمستقبل القضية، وهي بين إسلامي وعلماني وعميل لهذه الدولة وتلك. ثالثا وخير دليل قبل يومين لقالي محمد دحلان وما تحدث عن رؤية جديدة لإحدى القنوات الفضائية، والرأي لابد أن تتوحد الجهود الفلسطينية أولا ثم تأتي الحلول. وشكرا الأخ علي الموسى من العراق، شكرا جزيلا أخي الكريم. حقيقة قضية توحد الجهود اليوم فيما تم إرسال دعوة إلى بعض الفصائل وحضروا بالأمس في دمشق في العاصمة السورية دمشق، والقضية والحديث كل الحديث عن الوحدة الميدانية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الداخل وفي الخارج، وحدة كل الفصائل مجتمعة لمواجهة السياسات الإجرامية العنصرية الإرهابية البربرية العدوانية للكيان الإسرائيلي في ظل حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وغلاة المستوطنين المتطرفين. هذا الأمر وضع النقاط على الحروف في قضية الوحدة، وحدة الكلمة والموقف وكذلك المقاومة، المقاومة الفلسطينية التي يشير إليها الأخ علي الموسوي في قضية الوحدة. بالتأكيد القوة في الوحدة، الانتصار في الوحدة، الوصول إلى نتاج في الوحدة وليس في التمزق أو التشرذم أو التشظي كما يريد ذلك الاحتلال. اليوم من يعاني التشظي والتشرذم هو داخل كيان الاحتلال الصهيوني، المظاهرات التي خرجت والعنف الذي استخدم والشعارات التي رفعت ضد حكومة نتنياهو التي يرى الكثير اليوم في داخل كيان الاحتلال حتى بأنه يريد إغراقهم جميعا. قضية الهجرة العكسية التي يتم الحديث عنها وبتقارير سرية وعلنية، تارة هذه التقارير تكون من داخل كيان الاحتلال، تارة من دول عربية وإسلامية، وتارة من دول غربية. هناك هجرة غريبة وكبيرة جدا من داخل الكيان إلى باقي الدول العالمية خصوصا أوروبا، والعودة إلى تلك البلدان التي جاء منها هؤلاء من كافة أصقاع الأرض ليتحدثوا للعالم بأنهم كونوا أو يريدون أن يكونوا دولة أو كيان على حساب دماء وعلى حساب أرض العرب والمسلمين في فلسطين. هذه العودة إن دلت على شيء، وهذه الهجرة العكسية إن صح التعبير إن دلت على شيء، إنما تدل على ضعف وهشاشة هذا الكيان. رافقونا.
الطهران. ألو طهران طهران طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران. معنا مداخل الأخ العزيز والفاضل أبو محمد باقر من العراق. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
السلام، حياكم الله.
نبارك للشعب الفلسطيني، هذه الانتصارات واقعا. يجب أن نسمي عام 23 عام زوال الاحتلال الصهيوني
إن شاء الله،
لأن السيد حسن نصر الله قبل كم خطاب إليه حلل الوضع الفلسطيني بأنه كانت العمليات الفلسطينية ضئيلة جدا. الآن أصبحت الشعب الفلسطيني حي، أصبح الكيان الصهيوني الآن في مأزق لا يحسد عليه، وزوال الاحتلال قاب قوسين أو أدنى، لأن الآن العالم أصبح قطبين، قطب مقاوم وقطب ضد المقاومة، وهذه كلها يعود بركتها للثورة الإسلامية في إيران، وبركتها يعود للإمام الخميني رحمة الله عليه ولدماء الشهداء. فإسرائيل زائلة لا محال، ونبارك للشعب الفلسطيني حركته هذه، ونشد على أيديهم، واللعنة والخذلان لهؤلاء المطبعين، والله في مزابل التاريخ كما صدام أصبح في مزابل التاريخ وحسن مبارك وغيرهم إن شاء الله المطبعين في مزابل التاريخ، والنصر لمحور المقاومة. وشكرا.
شكرا، بارك الله بك أخي الكريم والفاضل. حقيقة أشكر الأخ محمد باقر على طرح هذه النقطة. نعم، المطبعون مع الكيان الإسرائيلي من كانوا في خدمته أو يدورون في فلكه كما يصفهم البعض، يقولون بأن أمثال المقبور صدام والطغاة والإرهابيين والجبابرة هم كانوا يدورون في فلك الكيان الإسرائيلي ولا يعملون إلا ما يرضي الكيان الإسرائيلي. لذلك حقيقة هناك من يرى بأن المطبعين مع هذا الكيان سيكون مصيرهم كمصير أولئك الذين كانوا يدورون في فلك هذا الكيان، وكذلك كانوا يعملون لخدمته لصالحه لمصلحته حتى في بعض الأحيان بشكل مباشر أو حتى غير مباشر، لأن قضية التطبيع قضية خيانية، يعني هي تتعدى قضية أن تكون هناك خيانة لدولة عربية أو لشعب عربي، هي قضية خيانة للعرب وللمسلمين، للعروبة والإسلام، للحق والوقوف إلى جانب الباطل بوجه الحق. كل هذه الأمور تجتمع في أولئك المطبعون. من طبع مع الكيان الصهيوني، أي حاكم أو ملك عليه أن يعلم بأن نهايته لن تكون أفضل من نهاية المقبور صدام أو من عمل لصالح الكيان الصهيوني أو الاستكبار العالمي خلال العقود الماضية، وعليه أن يعلم أيضا بأن هذه الشعوب العربية والإسلامية لن تسكت على هذه الخيانة ولن تمرر هذه الخيانة المسمات بين هلالين بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. هي بيع لقضية العرب والمسلمين الأولى، بيع للمقدسات الإسلامية، تنازل عن حق لا يمكن أن يتنازل هؤلاء عن حق لا يملكونه أساسا. يعني ما الذي يمكن أن يملكه مسؤول هنا أو هناك في دولة عربية تحاول، حمد في البحرين مثلا، أو في بن سلمان في السعودية، أو بن زايد في الإمارات، ما الذي يمكن أن يقال أنهم يملكون فلسطين كي يتنازلون عنها للصهاينة؟ هم لا يمكن أن يتنازلوا إلا عن دينهم أو مبادئهم إن كانت لديهم طبعا مبادئ، نفرض أن لديهم مبادئ، أو كرامتهم إن كانت لديهم كرامة، أم يكون تنازل عن فلسطين، فهذا أمر أساسا غير متاح لهم، لا لهم ولا لغيرهم إلا للشعب الفلسطيني الواقف في وجه هذا المحتل وسياسته. رافقونا.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، أودنا الأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
نعم نعم مستمعينا الأفاضل، إن عشت فعش حرا. حقيقة مفهوم الحرية الذي يتم الحديث عنه هنا وهناك لا يمكن أن يفهمه إلا الأحرار في العالم في مواجهة أي استعمار أو شيطان أو محتل يريد أن يحتل هذه الأرض أو تلك. القضية الفلسطينية ليست الأسرار التي نشوها حينما نقول بأن الشعب الفلسطيني شعب حر أبي ذا عقيدة في مواجهة هذا المحتل، واستمر في مواجهة المحتل الإسرائيلي لعشرات السنين ولا زال يواجه كل هذه السياسات. بالأمس تأكيد فصائل المقاومة الفلسطينية على الوحدة الميدانية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الشتات وفي الداخل، واستمرار تعزيزها، نعم تعزيز هذه الوحدة لمواجهة الاحتلال الصهيوني، مواجهة المستوطنين، مواجهة نتنياهو ومن معه بشتى الوسائل. الفصائل شددت على التنسيق وتعزيز الجهود في العمل الوطني المشترك بين كافة الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذه السياسات العنصرية الإجرامية العدوانية الإرهابية للكيان في ظل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو وغلاة المستوطنين المتطرفين. الاجتماع الذي عقد في دمشق بين قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية يؤكد على الوحدة، وناقش آخر تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية خاصة الأوضاع في الضفة الغربية بالإضافة إلى كل أرض الفلسطينية. الضفة الغربية اليوم التي باتت شوكة في حلق العدو. التأكيد على تلاحم كل أبناء الشعب الفلسطيني دليل على وحدة الكلمة في مواجهة هذا العدو. تطوير تعزيز كل أشكال المقاومة المسلحة ضد المحتل ومستوطني، توحيد الجبهة الوطنية لمواجهة جرائم الاحتلال وهذه ما تسمى الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الفاشية العنصرية البربرية. الضفة الغربية منذ فترة تشهد تحرك كبير المقاومة، تشهد مفاجآت نوعية بوجه الاحتلال مستمعي الكريم من خلال التصدي لعدوانه، آخرها كان اقتحام جرى في أريحة في محاولة الوصول إلى منفذ عملية حوار، نظرا لما تمثله المدينة من أهمية جغرافية وأمنية كبيرة جدا في خاصرة رخوة في قلب المستوطنات. قياديون فلسطينيون قالوا أن هناك تصاعد ملموس في أعمال المقاومة الفلسطينية الشجاع في الضفة الغربية باعتراف قيادات العدو الإسرائيلي الذي فوجئ بهذا الحجم من المقاومة سواء في نابلس أو جنين أو طول كرم أو القدس حتى. التأكيد على أن رد فعل المقاومة ناتج عن تصعيد جنوني للمستوطنين في عدوانهم على الفلسطينيين، مشيرين إلى أن المشاهد التي حدثت كانت تشبه إلى حد كبير المشاهد النازية من قبيل التصريحات العنصرية التي كشفت الكثير من الحقد من الكراهية من التحريض على الواقع الفلسطيني داخل مناطق الضفة الغربية. مثلا تغريدة لوزير في الحكومة الإسرائيلية الذي كتب بأنه يجب أن تمحى حوارة من على وجه الأرض. تصريحات أخرى كانت تحرض على قصف الفلسطينيين بالدبابات بالطائرات بالقول حتى يعرفوا أننا قد جننا. يوضح هؤلاء القياديون أن التصرف الصهاينة هذا بشكل علني ليس بالتصرف لمستوطنين غاضبين، بل تعتبر هذه سياسة يروجون لها في برنامجهم الانتخابي والتي لا علاقة بمسألة حسم الصراع بتحويل هذه المنطقة إلى جحيم بالنسبة للفلسطينيين، محذرين من وقوع مسائل خطيرة ما يخلق شكل من أشكال الردع المسلح من قبل المقاومة الفلسطينية والمقاومة الشعبية أمام جيش من المستوطنين الخطرين المدججين بالسلاح. كذلك اعتبر الكثير من المتخصصين بالشأن الإسرائيلي أن الاشتباك الحاصل بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال دل على أن الضفة الغربية تشهد منذ معركة سيف القدس وحتى الآن حالة ثورية ناهضة تتقدم فيها المقاومة على رأسها المجموعات المسلحة ومواجهة العدو حتى الرمق الأخير. أيضا أنه كلما قام الاحتلال باغتيال واعتقال بعض المقاومين تظهر بطولات نوعية بوجهه في المدن الفلسطينية الأخرى والالتفاف جماهيري حولها. فشل العدو في اعتقال المقاومين في أريحة يعني أن المدينة دخلت أيضا من جديد على الخط. منذ شهر تقريبا كانت ليست في حساب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بصفتها منطقة مليئة بالمستوطنين على خط آخر. أكد الكثير من القيادين اليوم في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن قطاع غزة ليس بعيدا عن المشهد الفلسطيني رغم كل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتحييد غزة أو على الأقل التفرد بكل منطقة على حدة كالضفة والقدس وغزة ومناطق 48. وأكدوا أن كل الاعتداءات من قبل المستوطنين التي جرت في حوارة وبورين والقدس كانت هناك نفير كان هناك نفير فلسطيني عام وحالة غضب عارمة في كل أرجاء قطاع غزة سواء داخلية أو على الخط الفاصل مع المحتل، حيث توجه الهدير الجماهيري للسلك العازل ما بين غزة ومناطق 48 ليشتبك مع قوات الاحتلال. كل هذه الحالة الثورية تعني أن فلسطين بخير وأن أبناء فلسطين على الطريق الصحيح في تحرير الأرض والمقدسات. فلسطين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي كان محور وموضوع النقاش في لقائنا الأسبوعي هذا الطهرة. نلقاكم لاحقا بإذن الله. حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحة للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحة للشجر الوامر في غزة من نهر الهاجر في الأردن للجسد الغاضب في الضفة يا نهضة الضفة لا تهدأ عليها كورا حد قيدك اجعل لحمك جسر العودة.
دعني أرهف سمع الشوق لمد صهيل الخيل وأراقب أنحاءك تأتي عند هبوط الليل فالنبرة قبلتها مكة والدمعة كم تغلي حيث يكون ظهورك يا مولاي سيكمن ظلي يا مولاي يا مولاي يا مولاي
يا مولاي يا مولاي يا مولاي
كيف طويت العمر وحيدا خلف تخوم الغيب وما لعنائك من حد يوقف نسف القلب كيف احتملت روحك هذا يا خاتمة الحب حين احتجبت عن عالمها والأمر إلى الرب فاعبرنا لو صرنا دمعا تواقا للعتب فمتى نلقاك وتلقانا لنلبي وتلبي فهنا احتضرت كل خطانا فاغرسها في الترب. مهما ابتعدت أنت منانا تسمع بوح الندب.
يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
مرغت الحرف على جرحك يا عاصمة الصبر، واحتار الحبر أهل يرسل أشواقي أم عذري. خبأتك ما بين شغاف القلب وبين العمر، عل البوح يساقط حزنا عاش عليك بصدري. يا مولاي يا مولاي يا مولاي
يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
يا ابن السادة هب لي من أسرار الصبر نصيبا، واكتب فوق عصابة رأسي منتظرا وحبيبا. روحي اقتربت من نصرك يا نصرا بات قريبا. مهما اغترب تلقى وطنا في عينيك رحيبا. ما زلت لأنوارك عهدا ووفاء ورقيبا، والجرح إذا غار في صدري لدت إليك طبيبا. فيد امتشقت سيف ولاك لألبيك مجيبا. وإذا اكتحلت عين هواك سأوفيك نجيبا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من نور. زينب الحوراء، إنها ليلة مقمرة وأنا أجلس وحيدة في غرفتي. نافذتي في النهار تطل على غابة نخيل وعلى الطيور والغيوم والحقول وغيرها من جمال ما خلق الله، كأنها فم الطبيعة التي يتكلم. لكن نافذتي في الليل صامتة، إنما صمتها أبلغ من الكلام، فهي تطل على ما لا يراه النهار والضوء. تسافر بي إلى عوالم عظيمة وعجائب وغرائب لا يستطيع الواقع استيعابها. أنظر من نافذتي، أرى الليل امرأة ترتدي عباءة سوداء لا يظهر منها إلا وجهها القمر وكفها بأصابعهما النجوم. حياتي حزينة أيتها المرأة الليل، لماذا أنت بهذا الجمال ساحرة غامضة مليئة بالأسرار؟ كانت ترد علي بصمت وتذكرني بالحوراء زينب بنت أمير المؤمنين علي وسيدة نساء العالمين فاطمة وشقيقة سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. لقد كانت هذه المرأة الليل ترتدي عباءة زينبية، إلا أنك يا سيدتي زينب الحوراء كنت أكثر عفة وحياء من الليل نفسه، حيث تغطين وجهك القمري، لكن نور وجهك أكثر إنارة من القمر البدري في ليلة صافية، فنورك يمتد من الدنيا إلى الآخرة مشعشعا في الجنة. كأني أراك الآن وأنت تخرجين لزيارة قبر جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تخرجين ليلا أمامك أبوك أمير المؤمنين عليه السلام وأخواك الحسنان الحسن عن يمينك والحسين عن شمالك، وهذا أبوك أمير المؤمنين يبادر إلى إخماد ضوء القناديل التي على المرقد المعظم خشية أن ينظر أحد إلى شخصك الكريم. أتأمل النجوم في السماء